بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، فنتابع في شرح منظومة اللآل البهية في القواعد الفقهية عند البيت 51 بعد 100: وإن يرد حل وتحريم معا فغلب التحريم أصلا جامعا. وهذا البيت ضمن القاعدة: إذا اجتمع الحلال والحرام غلب الحرام. هذه القاعدة، نسمع شرحها.
بسم الله الرحمن الرحيم. ومن محبنا وسيدنا حاضرين وصحابين، قال سيدنا رحمه الله تعالى: هذه القاعدة لها أمثلة عديدة من أبوابها. حديث علي بن حاتم رضي الله عنه متقدم الصيد، حيث قال له رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا وصلت إلى بيت المعلم وذكرت اسم الله فقل مما أمسكت عليه، وإن قتل إلا أن يأكل الكلب فإني أخاف أن يكون إنما أمسكه على نفسه، وإن مرها كلاب من غيرها فلا تأكل. ووجه الاستشهاد أنه نهاه صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الأكل من الصيد في حالة أكل الكلب منه، أو وجد مع كلبه كلبا آخر. وعلة النهي في اجتماع الحلال مع الحرام، فغلب جانب الحرام فنهى عنه.
أين الحرام والحلال هنا في هذه الصورة؟ في صورة الكلب، أي في الحديث. الحلال في الأكل مما أمسك الكلب لك، هذا الحلال. الأكل الحلال هنا في الأكل مما أمسك الكلب لك أنت، لك أنت. الحرام فيما أمسكه الكلب لنفسه هو، لنفسه هو وليس لك. إذن إذا أمسك لك حلال بقوله مما أمسكنا عليكم فكلوا مما أمسكنا عليكم، كما في الآية الكريمة في سورة المائدة. وإذا أمسك لنفسه هو، إذا صاد لنفسه هو، هذا حرام لا يجوز، لأن القرآن نص والسنة نصت على أن الحلال في صيد الكلب المعلم، المعلم المدرب على الصيد، المدرب على الصيد وهو كلب الصيد، إذا أمسك للصائد يجوز. فهنا إذا صاد الكلب فكل، إلا إذا أكل من الصيد. إذا أكل من الصيد هنا في شبهة، إذا أكل هو، إذا الكلب أكل من الصيد يحتمل أنه أمسك لنفسه لأنه أكل، ويحتمل أنه أمسك لك. إذن هنا يحتمل أنه أمسك لك لأنك أنت الذي أرسلته، ويحتمل أنه أمسك لنفسه لأنه أكل. فهنا اجتمع الحلال مع الحرام، من جهة حلال ومن جهة حرام. فالنبي ماذا فعل عليه الصلاة والسلام؟ هذا الفقه الشرعي، الفقه النبوي. النبي هنا لما اجتمعت صورة الحلال مع صورة الحرام غلب الحرام. وكيف غلب الحرام؟ كيف عرفنا أنه غلب الحرام؟ لأنه نهى عنه، لأنه نهى عنه، فعرفت أنه غلب الحرام. ولو أن شخصا مثلا وجد لحم ضأن ولحم خنزير اختلطت ولم يميز بين لحم الضأن ولحم الخنزير، هل يأكل؟ الجواب لا يأكل، نغلب الحرام. ولو وجد ماء له هو وماء مغصوبا، إناء فيه ماء حلال وإناء فيه ماء مغصوب، وما يدري اختلط هذا مع هذا، هل يتوضأ؟ الجواب لا، لأنه لو توضأ في هذه الحالة ربما توضأ بالماء المغصوب. وهكذا هذه قاعدة عامة، ولذلك قال الناظم أصلا جامعا، يعني جامعا لكل المسائل التي تندرج في هذا الباب، في اجتماع الحلال مع الحرام. ولذلك قلت هنا: وللقاعدة فروع كثيرة منتشرة في أبواب الفقه، تأتي أمثلة عليها. نقرأ الأمثلة:
منها إذا تعارض دليلان أحدهما يقتضي التحريم والآخر يقتضي الإباحة قدم التحريم،
ومن ثم قال عثمان لما سئل عن الجمع بين الأختين بملك اليمين أحلتهما آية ثم حرمتهما آية فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. فقال رجل من أصحاب النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم لو كان إلي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك جعلته نكالا. قال ابن شهاب غراب علي بن أبي طالب.
نعم، هذا عثمان رضي الله عنه، هذا أيضا قاعدة مصغرة، قاعدة مصغرة متفرعة على ذاك الأصل الجامع. إذا اجتمع دليلان، دليل يقتضي التحليل ودليل يقتضي التحريم، فنغلب الدليل الذي يقتضي التحريم. وهذه مسألة سئل عنها عثمان رضي الله عنه، سئل عن الشخص الذي يجمع بين أختين بملك اليمين. الجمع للأختين بعقد الزواج لا يجوز طبعا في القرآن الكريم، وأن تجمعوا بين الأختين، وأن تجمعوا بين الأختين لا يجوز الإنسان أن يجمع بين الأختين. وجاء في السنة كذلك تحريم الجمع على جمع المرأة وخالتها والمرأة وعمتها والأختان في نص القرآن. فهل هذا ينسحب على الأختين كذلك في ملك اليمين قياسا على الأختين في الزواج؟ هنا لو أخذنا بعموم قوله عز وجل وأن تجمعوا بين الأختين قلنا حرام، ولو أخذنا بقوله سبحانه وتعالى وما ملكت أيمانكم وما ملكت أيمانكم قلنا حلال، لأن الله أباح ملك اليمين بإطلاق. فهنا إذا نظرنا في الآية حرام، وإذا نظرنا في الآية حلال. جاء دليل بالتحريم ودليل بالتحليل، بالتحريم وبالتحليل، نغلب جانب التحريم أحوط. ولذلك عثمان هنا يقول فأما أنا قل أحلتهما آية وحرمتهما، أحلتهما الأختين وحرمتهما آية، فأما أنا فلا أحب أن أصنع ذلك. هذا الورع الدقيق الذي كان عند الصحابة. فقال رجل يقول الزهري وعلي بن طالب، يقول أراه يعني أظنه علي الذي قال هذا الكلام، لو كان إلي من الأمر شيء ثم وجدت أحدا فعل ذلك جعلته نكلا، أي عزره على هذا لأنه جمع بين الأختين. ومنها نعم
قال رحمه الله ومنها لو اشتبه في امرأة محرم من أجنبيات محصورات لم
لو اشتبهت امرأة المحرم بأجنبيات محصورات، يعني قيل له مثلا هذا البيت فيه نساء، في تسع من النسوة، تزوج إحداهن وادخل بها، وفيه امرأة محرم وهو يعلم أن هؤلاء النسوة اللاتي من هذا البيت فيهم امرأة محرم له إما من الرضاعة أو غيره بس ما يدري من هي، قالوا قلنا تسع فلانة وفلانة 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 محصورات، لازم محصورات تسع أو ثمان أو سبع ولو عشرون ولو أكثر، المهم أن يكون النسوة محصورات. فقلنا له تزوج من هذه الناحية أو من أهل هذا البيت وفيهم نسوة، اختر واحدة منهن. قال هؤلاء النسوة المحصورات التسع مثلا أو العشر فيهن واحدة هي محرم له ولكن لا يدري من هي، فحينئذ نقول له ماذا؟ اترك، اترك الجميع، لأنك لو تزوجت إحداهن ربما وقعت على المحرم. طيب إذا كانت هذه المرأة المحرم له، هذا المحرم من أهل مكة، له امرأة محرم من أهل مكة لكن ما يدري من هي، قال إنها امرأة رضعت معي أو رضعت معها ثم انتقلت وسافرت إلى مكة، هي موجودة الآن في مكة، هل نحرم عليه جميع المكيات؟ لا. لماذا؟ لسنا محصورات، نعم ما في حصر ومعقولة 50 أو 60 أو 70 ألف امرأة في مكة كلهم حرام عليه من أجل هذه المرأة، لا. ولذلك العلماء قيدوا هنا بماذا؟ محصورات. ومنها
ومنها الاشتراك من دفن بمية أو لبن بقر بلبن شاءان لم يجد تناول شيء منه. ومنها لو كان معه شجرة في الحجر ومعروفة في الحرم حرم قطعها.
أي هذا بالنسبة إلى مكة حرم مكة. نعم.
ومنها لو أسلم وتحته خمس أو أكثر لم يجد له وقت قبل الاختيار.
إيه نعم، لو أسلم شخص من الكفار وعنده خمس من النسوة أو أكثر، في هذه الحالة إذا حتى يتخلص من هذا من هذه المخالفة الشرعية نقول أبقى على أربع منهن وسرح الباقيات، هذا هو الحكم الشرعي، أن يبقي على أربع فقط، على أربع من هؤلاء النسوة ويترك الباقيات. ففي فترة الاختيار هذه لا يجوز له أن يطأ واحدة منهن، لأنه يحتمل أن تكون هذه من المتروكات، أولا يختار ثم يطأ. نعم.
وذكر السيوطي وتبعه ابن عيين في هذا الباب مسألة استمتاع الحاجة، حيث تعارض حديثان، الأول حديث لك ما فوق الكسر، الثاني حديث تسمع كل شيء إلا النكاح. قال السيوطي: فإن الأول يقول التحريم ما بين السورة والركبة، والثاني يقضي إباحة ما عدا الركبة، ويرجح التحريم والاختيار. انتهى. نقل ابن جرير في حروفه ثم قال: وهو قول أبي حنيفة وأبي يوسف ومالك والشافعي رحمهم الله. وحصل محمد يعني ابن الحسن الشيباني شعار الدم، وبه قال أحمد عملاً
أي عملا بالثاني، أي بالحديث الثاني، اصنع كل شيء إلا النكاح، أي إلا الوقت في الفرج. أظن المسألة واضحة لا تحتاج إلى شرح، لكن نرى الآن ثمرة الخلاف بين القولين. نعم.
قال
الله محمد
الله ثمرة الخلاف بين القولين فيما يستمتع بحقيقة، فمن أخذ بالحديث الأول منع، ومن أخذ بالحديث الثاني أجاز. قال الموفق الدين ابن قدام المنصي رحمه الله: الاستمتاع من الحائض فيما فوق الصورة ودون الركبة جائز بالنص والإجماع، والوضوء في الفرج محرم بهما، واختلف بالاستمتاع بما بينهما انتهى. ويظهر عن القول بالإباحة أقرب من حيث الدليل.
نعم، ويمكن الجمع بين الحديثين باختلاف حال المستمتع، فإن كان لا يأمن نفسه فيقال له ابعد، لا تحم حول الحمى لا كما فوق الإزار، وإن كان يملك نفسه، وهذا طبعا باعتبار السن له دور هنا، إذا كان شابا قويا في ثورة الشباب فيقال له ما فوق الإزار، وإذا كان كهلا يستطيع أن يضبط نفسه يقال اصنع كل شيء إلا النكاح. ممكن أن يجمع بين الحديثين بهذا، وأيضا ممكن أن يجمع بين الحديثين مسألة سد الذريعة، بأن يقال هذا شيء مباح ولكن ينبغي لدركه لئلا يقع الإنسان في المحظور. والله أعلم. ثم ننتقل إلى الأبيات التي بعد هذا: كذاك في الحاضر والمبيح يقدم الحظر على الصحيح، كشبهة تحصل بالرضاع أو ولد الضبع من السباع. أيضا هذه تابعة التي قبلها، إذا استمع حاضر أو مبيح، حاضر أي مانع محرم، مبيح مجيز، هذه القاعدة قلت هذه القاعدة داخلة في التي قبلها، ويعبر عنها بأنه إذا اجتمع حاضر ومبيح قدم الحاضر، يعني كما لو اجتمع الحلال والحرام قدم الحرام. وقد ذكر الناظم فرعين من فروعهم. نعم. الأول
اشترك رجل ومرأة في رضاع أثناء الصغر ولم يعلم عدد الرضعات، فيحتمل أنها خمس من الشعاب فتحرم عليه بإذن، ويحتمل أنها أقل فلا تحرم عليه، فاجتمع في هذه الصورة حاضر ومبيح، فالحاضر الرضاع والمبيح هو الأصل، وقد تقابلا الذي تقرر في القاعدة تقديم الحكم.
نعم، قال له اتركها، النساء غيرها كثير، لأنها يحتمل أن تكون هذه أختك. نعم.
الثانية المنع من أقبل القوم من السباع لأنه اجتمع فيه حاضر ومضيح، فهو متولد من حيوان حلال وهو الضبع على القول الغالب، وحيوان محرم الأكل وهو السبع، فقدم الحاضر على المقرر في القعيد.
طيب، هذا ولد الضبع من السباع، يعني ما اسمه؟ لذلك أنا أوردت هنا فائدة في بيان هذا الحيوان. نعم، فائدة.
فائدة ولد الذئب من الضبع يسمى السم. قال صاحب هذا الحيوان الكبرى هو سبع مركب فيه شدة الضبع وقوتها وجراءة الذئب وخفته. تنبيه، هذه القاعدة والتي قبلها يعمل بها المجتهد عند اشتباه المسائل والتعارض الأدلة، حيث لا ترجيح إلا بهذه القواعد العامة. أما في المسائل الواضحة في الأدلة الراجحة فالأخذ بالدليل هو المتعين، سواء ترجح جانب الحظ أم جانب الاشتباه. ومن أمثلة ما جمع فيه الحاضر والمبيح ترجح بالدليل جانب الاشتباه بخلاف للقاعدة إباحة أكل لحم الضبع، فالضبع أدخله بعض العلماء في حديث نهى رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن أكل كل ذي نار من السباع باعتبار أن الضبع له نار، والراجح أن أكله حلال لدليل خاص مقدم على الدليل العام، وهو حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما قال: سألت رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم عن الضبع فقال: هو صيد ويجعل به كف إلى صادق محرم. قال الخطابي بعدما ذكر اختلاف أهل الضبع: وقد يقوم دليل الخصوص فينفع شيئا من الجملة، وخبر جابر خاص وخبر تحريم السباع عام انتهى.
يعني في هذه الحالة يقدم الخاص على العام. إذن هذا تنبيه مهم، وهذا في الحقيقة في كل القواعد وليس في هذه القاعدة. إذا قرر العلماء قاعدة من القواعد وجاءنا نص واضح على خلاف هذه القاعدة، إذن حينئذ يؤخذ بالنص ولا يطرح النص من أجل القاعدة. هذا ليس مسلكا صحيحا، لأن النص حينئذ هو القاعدة في هذا الباب، أي في بابه في المسألة التي ورد فيها النص، ولا سيما إن كانت هذه القواعد يعني قواعد مذهبية، وهذا مع الأسف مسلك عند بعض الفقهاء، وقد أكثر من ذلك الأحناف يقررون بعض القواعد ويخرجونها على مذهبهم الحنفي مثلا، وهذا ليس عند الأحناف فقط، عند كل المذاهب تقريبا موجود، ولكن يكثر عند الأحناف. فإذا رأوا حديثا صحيحا يخالف هذه القاعدة وهذا الضابط الذي عندهم في المذهب طرحوا الحديث وأخذوا بالضابط أو بالقاعدة، وهذا في الحقيقة زيغ، هذا زيغ نسأل الله العافية. وإن كانوا يفعلون ذلك باجتهاد لكنه اجتهاد خاطئ ومسلك ليس بصحيح. الصواب في مثل هذا أن نطرح هذه التخريجات وهذه القواعد المذهبية والفقهية وأن نأخذ بالنص: وما آتاكم الرسول فخذوه وإن تطيعوه تهتدوا، من يطع الرسول فقد أطاع الله، وهكذا. هذا القرآن، القرآن دلنا على الأخذ بكلام النبي عليه الصلاة والسلام في حديثه وليس بقواعد الفقهاء وضوابطهم. نعم، هذه القواعد وهذه الضوابط إن كانت مستندة على أدلة الشريعة العامة فيؤخذ بها، ولكن إذا جاء نص في المسألة فحينئذ يقال إذا جاء نهر الله بطل نهر معقل. وهذا واضح، يعني حتى في أصول الفقه الدليل الخاص يقدم على الدليل العام، والقواعد الفقهية هذه أحكام عامة، فإذا جاء النص قدم عليها. يعني حتى هذا المسلك الذي الآن نقرره هذا موافق لما في أصول الفقه، والحمد لله رب العالمين.